بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الأكرم وآله الطيبين الطاهرين. معذرة للإخوان، أنا انقطع عندي النت وانطفى عشان الفات، لكن راح من عندي. السلام عليكم. ما أعرف تسمعون صوتنا؟ لا، أنا دينقطع عندي النت، ما أدري يعني مشكلة من عندي. الحمد لله، صلى الله على نبينا الأكرم وآله الطيبين الطاهرين. ما أعرف أنا كان عندنا الموضوع لوين وصلنا وياكم، ولوين سمعتوا؟ أنا بقيت هالفترة كلها أتكلم وما أعرف أنه سمعتوا شيء لا من عندنا. إذا قد مكان عرفت أنه الأحاديث لحد الإمام علي، إذا كانت الأحاديث اللي ذكرناها عن صلة الرحم واضحة، ما هلا نبدي نكمل من المعنى الآخر. العفو أخواني، ما أدري تسمعون. العفو، الأحاديث اللي ذكرناها وانقطعنا النت كانت إلى أحاديث يسود بها الإنسان، وعرفنا بأنه الإنسان الذي يسود لابد أن تكون له مواصفات، ومن جملتها كان السخاء والإيثار، وأنه الإنسان أول ما يكون سخاءه وإيثاره يكون لأهل بيته، يكون لأهل بيته ثم لمن يحيطون به. وذكرنا أنه من جملة السيادة أنه من تحمل المؤونة والإجادة بالمعونة لمن يحيطون به، أو تحمل أثقال إخوانه وأحسن مجاورته وجيرانه، في الجيران أيضا يكون متحمل، فضلا عن تحمل أنه أداهم لابد أن يكون كريما معهم، حسن الأخلاق معهم، فيسود ويحترمون عند ذلك، ويتم الوئام بينهم وبين من يحيطون به، فتكون العيشة حسنة وتظهر أخلاق الإسلام وآدابه في المجتمع بصورة عامة وبالخصوص مع الجيران. وكذلك من صفات السيد التي يريد أن يسود الإنسان، عندما يريد أن يسود لابد أن لا يصانع ولا يخادع. الحديث هذه عن الإمام علي عليه السلام، يقول الإمام علي عليه السلام: السيد من يريد أن يسود لابد أن لا يصانع ولا يخادع ولا تغره المطامع. يعني عندما يكون الإنسان يأتي أمران فلا يترك الحق من أجل أنه هذا صديقه أو ابنه أو جيرانه أو ابن محلته، لابد أن يفهمهم الحق ويقول الحق ولو على نفسه، فيظهر الحق بدون مصانعة. فمن يظهر بالحق ويقيم العادل عند ذلك يسود والناس تعتمد عليه وتكون في جانبه وتحترمه ويتحصل له نوع من السيادة والاحترام وتظهر منه آداب الإسلام. وأهم الأمور التي يابد أن يكون بها السيد أن لا يصانع ويترك العدل والإنصاف ويذهب لطرف ويترك طرف الحق، وهذه من أهم خصال السيد. والأمر الآخر أنه لا يخادع أيضا، لا أنه بس يظهر الحق ولكنه يكتم وراءه أمرا ثم يحرفه بعد ذلك، أو أنه يقوم بخدعة يظهرها بمظهر الحق، بل حقيقة حق وعدل وإنصاف عندما يريد أن يتصرف مع من يحيطون به. فعند ذلك لا تنكشف له سيئة ولا ينكشف له أمر يخرجه عن العدل والإحسان ومعنى السيادة. وكذلك لا تغره المطامع، أنه لا يطمع بأموال غيره أو ما عند غيره من الأمور التي تكون سبب لإذلاله أو لتكون سبب لما عندهم، فيكون بعد ملتجئ إليهم، بل يكونون هم سادته وليس يكون هو سيد. فمن تغره المطامع ويذهب برا الأموال أو أمور أخرى تكون سبب لأن يخضع لغيره، فيكون هم سادته ولا يكون سيد. فأما المواصفات أيضا لكي يكون سيد، الإنسان من لا يصانع ولا يخادع ولا تغره المطامع. وأيضا من جملة الأمور التي يسود بها الإنسان الحلم، أنه من حلم ساد. عرفنا أنه لأنه الإنسان إذا دائما يكون في ثورة في كل أمر مخالف عند ذلك لا يتحملونه لأنه قلل الناس المعصومين، وقد تظهر بعض التصرفات التي لا تكون مناسبة لشأنه أو لا تكون مناسبة للوضع العام، ولكنه لابد أن يحلها بتعقل وآداب، ومع ذلك يظهر سؤدده ويظهر شرفه عندما يكون حليما ويكون سخيا ويكون مؤثرا على نفسه منصفا عادلا. فهذه من جملة الأمور التي يسود بها الإنسان. وأيضا حديث آخر عن الإمام علي عليه السلام يقول: الشريف كل الشريف من شرفه علمه. لابد أن يكون حقيقة عنده علم حتى يظهر تعقله وتدبيره لمن يحيطون به ولمن يستشيره ولمن يريد منه أمرا أن يظهر به أمام يظهر به أمامهم حتى يحترموه به. فبالإضافة إلى أنه كونه والسؤدد حق السؤدد لمن اتقى الله ربه، هذه الخصلة أنه اتقى لله سبحانه وتعالى مع السخاء والجود والحلم، تكون هذه الخصلة أنه لا بد أن يكون السخاء لأهل الدين، لا بد أن يكون متقي، لا بد أن يكون في آداب الإسلام وحدوده. فلهذا أهم الخصال أن تكون هذه المواصفات في السخاء في جانب الدين، لا يكون أنه سؤدده أو يكون بذله لأهل مثلا الظلم، لأهل العدوان، لأهل المكر والحيلة والخداع ومن يغش الناس. فأنه هذا إذا بذل إلى هؤلاء يساعد الظلم، يساعد الكفر، يساعد الفسق، يساعد الفجور، يساعد الغيبة، يساعد النميمة. فالإنسان لكي يسود لابد أن يكون ماذا؟ تقيا، يعني سخاءه مع تقى لأهل العدل والإنصاف والإحسان، لا أنه في جانب الذي يبعد عن الدين والذي يظهر الناس الذين لا يكون لهم دين بمظهر الدين أو يسخي عليهم ويكون جوده لهم أو أنه نعم ينصحهم يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، في هذا يكون سيد، لا أنه يؤيدهم بعطائه وسخائه ويؤيد منكرهم ويكون معهم في أفعالهم التي تكون مخالفة للإسلام، بل يكون سخاءه لهم أن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يناسب شأنه وشأنهم، وكيف أن يكون معاقلا مدبرا في أن يرجعهم إلى الحق. فبهذا يسود. ولهذا التقى من أهم، يعني تكون خصلة بعد السخاء والحلم والجود وكل الأمور التي ذكرناها من العفة والآداب والأخلاق الكريمة، أن يكون حقيقة في جانب الدين وبما أمر الله سبحانه وتعالى حقيقة، لا أنه كل شيء مهما كان. وعن الإمام الحسن عليه السلام يذكر خصلة كريمة أخرى يعرف أنه لكي يسود الإنسان حقيقة، الإعطاء قبل السؤال. قال عليه السلام: الإعطاء قبل السؤال من أكبر السؤدد. إنه حقيقة الإنسان لابد هو يسعى لغيره، يعني ينظر إلى من يحيطون به، يتفقد أحوالهم، يتدبر أمورهم، دائما ينظر إليهم، يرى أنه ما يحتاجونه، ينصحهم، يريهم الحق. فلهذا نقول إنه من جملة السخاء إنه أو الجود الإنسان حقيقة يكون إعطاء قبل السؤال، سواء من جاه من ماله عندما يرى محتاج أو يرى يحتاج إلى مشورة أو يحتاج إلى أمر، فإنه أو جاه أو يكون في حاجة إلى أمر من الأمور، يكون هذا كبير القوم ومن يريد أن يسيد في قومه في عشيرته في أهله في أهل بيته متفقدا لأحوالهم. فهذا الإمام الحسن يعلمنا أدب كريم في معنى السيادة ويعمق معنى السيادة. يقول الإعطاء قبل السؤال من أكبر السيادة. الإعطاء طبعا الإعطاء للعلم أو إعطاء فضلا عن المال للجاه، للكلمة الحسنة، للكلمة الطيبة، للاستشارة الخيرة، لدل الخير والصلاح. فيكون هذا عين الأمور التي يسود بها الإنسان عندما يكون في جانب الحق ويبين الخير والصلاح لنفسه ولغيره ولمن يحيطون به. وعن الإمام الحسين في بيان السيادة والسؤدد قال: إحشاش العشيرة، يعني اصطناع المعروف بالعشيرة واحتمال الجريرة. إنه الإنسان في عشيرته يكون مصطنعا للمعروف وفي من يحيطون به مصطنعا للمعروف ويتحمل أذاهم، فيكون حليما محتلما للجريرة. وأما هنالك أمور أخرى تمنع من السيادة نذكر بعضها. ومن هذه الأمور التي تمنع من السيادة نقول إنه ما أكل، يعني عن الإمام علي عليه السلام يقول: ما أكمل السيادة من لم يسامح. فلا بد الإنسان لكي يسود لا بد أن يكون مسامحا لغيره لمن يحيطون به. فإن من أهم الأمور التي توجد يجب السيادة أنه يكون سمحا سخيا بالإضافة إلى سخائي يكون سمحا. وأيضا قال عليه السلام ما ساد من احتاج إخوانه إلى غيره، يعني الإنسان الذي يكون له جاه، الذي يكون له مال، الذي يكون له علم في جانب معين ولا يبذله لإخوانه المؤمنين أو لأهل بيته أو لعشيرته أو لمن يحتاجه من الناس، فإنه هذا الإنسان يفقد السيادة والناس تتجنبه فلا يلتجئ إليه، لأن السيد من الأمور التي قلنا أنه يكون معطاء والناس تحت، يعني عندما تحتاج تلتجئ إليه أو تقصده ولا تخاف منه أو لا يرون أنه عنده منع لهم، بل ينصحهم بما هو فيه خيرهم وصلاحهم، فيكون يلودون به وتكون له حيطة يسود بها من أهل بيته أو من أهل منطقته أو من عشيرته. وأيضا منازعة السفل، أيضا عن الإمام علي عليه السلام يقول منازعة السفل تشين السيادة، اللجاجة والدخول في أمور ليس من شأن الإنسان الكامل، قد يجادل بأمور أنه قد تخرجه عن حده، فمن ينازع السفل خصوصا الإنسان الذي لا ينفع معه نص، فيكون هذه أمور تشين السيادة وتنزله إلى تلك المرتبة، فيتجنب دائما السفل والخوض معهم بأمور لا ليس لها حاصل. وأيضا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لا يطمعن المعاقب على الذنب الصغير في السعدد، الذي يعاقب على الذنب الصغير يقول لا يسود، لأنه قلنا لابد أن يكون سامحا ومسامحا، يتحمل الجريرة كما قلنا عن الإمام الحسن عليه. وأيضا لا يسود السفيه، الإنسان السفيه التصرفه غير موزون لا يكون سفيها. فإذا السيد لابد أن يكون سخيا معطاء كريما جوادا عفيفا ذو خلق كريم فيحصل على السيادة، ويكون سيدا في قومه عندما يبذل لهم ما مكنه الله من الجاه والمال أو العلم أو الأمور التي تخصه. وعلى هذا نذكر الآن معاني هذه السيادة ثم نطبقها لنرى أنها في أهل البيت قد تحققت بأعلى بذل وبأعلى عطاء وبأعلى جود خصه الله لإنسان ومكنه منه، فإنهم سنعرف أنه جادوا بأنفسهم من أجل الهدى، من أجل أن يرون الناس الحق ويكونون في صلاح وخير إلى يوم القيامة. فهذا عطاء أهل البيت سنذكر قسم منه. والآن في العطاء بصورة عامة والسخاء بصورة عامة وما هو ملاك السيادة الذي يسود به الإنسان، ومن جملة الملاك الذي يسود به الإنسان نذكر أحاديث. قال الإمام عن الإمام علي يقول سادة الناس في الدنيا والآخرة وهم الأتقياء، قلنا التقى والسخاء من الأصول التي تكون أركان تامة في لتحقق معنى السيادة في الإنسان، ولا بد أن يكون في مجالها في محلها، فنعرف بذلك السيد الحقيقي الذي يستحق هذه الكلمة بجدارة. قلنا احنا لا نتكلم عن السيادة الخاصة التي في عرفنا نحن الشيعة، السيادة حفظهم الله المنتسبون لنبينا الأكرم، وإن كانوا يعني انه بنسبهم حصلوا على هذا المعنى، ولكن هذا المعنى هذا النسب شرفهم واوجد فيهم هذه الخصال، فترى اكثرهم انهم اعتداد في النفس واعتزاز في الدين، فيظهرون بهذه الاداب بصورة عامة والغالب منهم، فلهذا تشرفوا بهذا النسب وتحققوا باداب الدين حصلوا على هذا المعنى، فضلا عن النسب الشريف الذي اوصلهم بالنبي الاكرم سيد السادات وسادة اهل التكوين. فاحنا نبحث بصورة عامة على الإنسان لكي يسود في الدين ويكون سيدا حقيقيا في بين قومه وعشيرته، والناس تلتجئ إليه وتلوذ به ويحصلون على خيره ويحصلون على الصلاح وعلى بره وعلى أمور مكنها الله منه باعتباره كبيرهم والمؤدب لهم وباعتباره مرشدهم الذي يلتجئون به ويلوذون به. وعلى هذا نذكر الآن بعد أن عرفنا أول ملاك للسيادة وما يسود به الناس، نذكر قصة أو حديث فيه قصة أنه للإمام علي لنبين سخاء واحد من سخاء جوده وكرمه، كثير قصص الأمير المؤمنين عليه السلام في السخاء، ولكن نذكر هذه القصة ونتبرك بها ثم نأتي إلى قصة أخرى عن الإمام الحسين عليه السلام، ويأتي بعد ذلك بيان مقامات أخرى وكثيرة وقصص أخرى تبين كرمهم وسيادتهم. الآن نبين كيف الإمام علي يبين أنه سخاءه. يقول عن جابر ابن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس ذات يوم بين أصحابه وجلسوا حوله، فجاء علي عليه السلام وعليه سمد ثوب منخرق، يعني فيه شقوق ومتخرق ولقدمه لأنه كان يعني سملا، فهذا الثوب الذي كان لابسه أمير المؤمنين، فجلس قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة، في الرواية يقول يعني فترة من الزمان، بل ينظر له النبي الأكرم ينظر للإمام علي، ثم قرأ بعد ذلك وأصحابه دوره دور النبي، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بعد: ومن يوقي شح نفسه فأولئك هم المفلحون. القصة شنو؟ لماذا نظر النبي الأكرم إلى الإمام علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: إما أنك رأس الذين نزلت فيهم هذه الآية، بعد: وسيدهم وإمامهم. إنك هذه الآية إذا تنطبق على إنسان فأنت سيد من تنطبق عليه وإمامهم، لأنك لماذا أوثرت على نفسك فضلا عن العطاء والجود، أثر على نفسك إيثار، أعطى ثوبه. ولا نقرأ باقي القصة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام علي: أين حلتك التي كسوتكها يا علي؟ أنا كسوتك حلة قبل يومين أو يوم، فأين الحلة التي كانت عليك وجئتني بهذا الثوب الخلق المنخرق؟ فلماذا جئتنا بهذا الثوب وقد كسوتك حلة جميلة؟ فقال يا رسول الله، قال الإمام علي: يا رسول الله، إن بعض أصحابك أتاني يشكو أراه وأرى أهل بيته، فرحمته وآثرته بها على نفسي، أخذ ثوبه نطهية. فهذا الإيثار فضلا عن الجود وعن أن يكون سخي، فإنه ثوب الذي يحتاجه ولكي يتجمل به ويظهر به، وقد هداه له النبي ما عزته عليه، أخذ هذا الثوب وأعطاه إلى من سأله من أصحاب النبي. فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، إن بعض أصحابك أتاني يشكو أراه وعلى أهل بيته، فرحمته وآثرته بها على نفسي، وعرفت أن الله سيكسوني خيرا منها، إن الله سبحانه وتعالى سيكسوني خيرا من هذه الحلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت، إما أن جبرائيل فقد أتاني يحدثني إن الله قد اتخذ لك مكانها في الجنة حلة خضراء من استبرق، وصبغتها من ياقوت وزبرجد، فنعم جواز ربك، يعني جزاء ربك، جزاك الله سبحانه بأحسن جزاء بسخاوة نفسك وصبرك على سملتك المنخرقة، فابشر يا علي. فانصرف علي فرحا مستبشرا بما أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا السخاء والإيثار الذي نقول به حقيقة إيثار وسخاء من أهل البيت عليهم السلام. فانصرف علي فرحا بعد أن عرفنا هذه القصة. نذكر قصة أخرى عن الإمام الحسين عليه السلام. قال في يعني نعرف بها سخاء أهل البيت ونعرف الجود والبذل. الآن نذكر البذل المادي، وبعد ذلك نأتي على البذل المعنوي والعطاء المعنوي وما الله كرمهم به. فنذكر بعد هذه القصص إن شاء الله أحاديث أخرى تعرفنا عطائهم وبذلهم في سبيل إقامة الصلاح والخير والظهور بفضيلة، ولما كرمهم الله ولما خصهم الله. الآن القصة الأخرى عن الإمام الحسين عليه، يذكرها في المناقب، في مناقب السلطة عن الحسن البصري. قال: كان الحسين عليه السلام سيدا زاهدا ورعا ناصحا حسن الخلق، فذهب ذات يوم مع أصحابه إلى بستان له. ذهب الإمام الحسين مع أصحابه إلى بستان له، وكان في ذلك البستان غلام يقال له صافي. فلما قرب من البستان رأى الغلام يرفع الرغيف فيرمي بنصفه إلى الكلب ويأكل نصفه، فتعجب الإمام الحسين عليه السلام من فعل الغلام. الإمام الحسين كان عنده بستان، وكان في البستان له غلام، وفي الغلام كلب يحرس البستان عند غفلة هذا الغلام. فالغلام كان له رزق يأتيه مثلا ما مقدار أن يعيش به، فقرصا من الأكل جاء له، العفو ما تسمعون؟ لا نكمل، عفو اخوتنا نكمل الكلام. ما بلي. واما الامام الحسين عليه السلام، واما الامام الحسين ذهب الى بستانه مع اصحاب له، وكان له في البستان غلام، وكان للغلام كلب يحرس البستان معه. فلما ذهب مع رعاه يعطي نصف أكله، المفروض الكلاب تعيش على ما تراه في البستان، ولكن هذا الغلام كان يأكل من نصف الرغيف، ونصف الرغيف يعطاه للكلب. فلما فرغ من الأكل الغلام، فرغ من الأكل، الإمام الحسين ينظر إليه وهو ليس منتبه، هذا الغلام، بأن الإمام الحسين دخل البستان مع أصحابه، والكلب ينظر إلى، يعني كان مشغولا بالأكل، ويعرف أنه صاحب البستان جاء، فلم يظهر آثار تنبه هذا الغلام بأنه دخل غريب، وأنما دخل الإمام صاحب البستان صاحب الملك ويعرفه. فلهذا الغلام بعد أن أكل وأكل الكلب قال الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لي ولسيدي. الغلام متأدب بآداب أهل البيت، لأنه وإن كان خادمهم وإن كان يعمل في بستانهم، ولكنه كان أيضا متأدبا بآدابهم، بذلوا له معروفهم وعلموه وأدبوه فظهر بهذه الآداب. والآن ننظر إلى كلام هذا الغلام ونرى كيف تأدب بآداب أهل البيت، لكي نتعلم منه ونتأدب بآدابهم ونظهر بهذه المظاهر الكريمة. بعد أن أكل هذا الغلام قال الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لي ولسيدي، يعني يغفر للإمام الحسين، وبارك له كما باركت على أبويه يا أرحم الراحمين، فأنه غلام موالي. فقام الحسين عليه السلام، يعني قرب جاء ونادى يا صافي، الغلام اسمه صافي. فقام الغلام فزعا ثم انتبه، شاف أنه الإمام الحسين وأصحابه خلفه واقفين، قال يا سيدي وسيد المؤمنين إلى يوم القيامة إني ما رأيتك فاعف عني. قال الإمام الحسين عليه السلام اجعلني في حل يا صافي، دخلت بستانك بغير إذنك. الإمام الحسين هي البستان مالته، قال للغلام لصافي يقول له دخلت بستانك بغير إذنك، فقال صافي بفضلك وكرمك وسعددك تقول هذا، أنت المتفضل أنت المتكرم أنت السيد وصاحب البستان، فهذا بفضلك تقول هذا الكلام بأنها بستاني. قال الإمام الحسين إني رأيتك ترمي بنصف الرغيف إلى الكلب وتأكل نصف، فما معناها ذلك؟ أنت بس أنت كل يوم رغيف لابد أن تعيش به، والكلب يأكل ما في البستان مما من الحيوانات التي تدب في البساتين أو في المكانات، ليس أنه من شأنك أن تعطي نصف رزقك لهذا الكلب. فقال الغلام يا سيدي إن الكلب ينظر إلي حين أكل، عندما كنت أكل هذا الكلب ينظر إلي، فأني استحيت منه لنظره إلي، كلب ينظر إلى إنسان يعطيه نصف رزقه، وهذا الكلب يحرس بستانك من الأعداء، وأنا عبدك وهذا كلبك، نأكل من رزقك معا، نحن معا نأكل من رزقك. فبكى الحسين عليه السلام عندما رأى من سخاء هذا العبد وكرمه وإيثاره، فأنه تأدب منهم هذا الإيثار وهذا الكرم. فأنه لما رأى الحسين هذه الحالة من هذا العبد وهذه الآداب الكريمة بكى الإمام الحسين، ثم قال إن كان كذلك، إن كان حقيقة أنت، فأنت عتيق لله، أنت حقيقة الآن عتقتك ووهبتك 1000 دينار. فقال الغلام إن عتقتني فإني أريد أن أقيم ببستانك. قال الغلام صحيح أنا أنا أعتق وحر وأي مكان أستطيع أن أروح أعمل، ولكن أنا أحبكم فأبقى في هذه البستان أعمل لك بأجر. الآن قلت لا أعمل بأجر وإنما تعطيني ما تعطيني، الآن أعمل لك بهذه البستان. فقال الحسين عليه السلام إن الكريم إذا تكلم بكلمة ينبغي أن يصدق فعله. البستان أيضا وهبتها لك، وإني لما دخلت البستان قلت اجعلني في حل، فإني قد دخلت بستانك بغير إذنك، كنت قد وهبتك البستان بما فيه. لما رأى كرمه الحسين أيضا أظهر كرمه وإيثاره ووهب البستان عندما رأى هذه الحالة، ثم عتقه ثم وهبه 1000 دينار. قال وقال البستان بالساق قد وهبتك عندما نظرت إليك، قال إن هؤلاء أصحابي لأكلهم الثمار والرطب فاجعلهم أضيافك اليوم، هذه البستان لك واجعل أصحابي الذين أكلوا من هذه البستان أضيافك واكرمهم لأجلي، أكرمك الله يوم القيامة وبارك لك في حسن خلقك ورأيك. فقال القلام انظروا الى الكرم، كرم متجدد، كرم في كرم، الحمام الحسين يكرمه وهو يكرم. فقال الغلام ان وهبت لي البستان فاني قد سبلته لاصحابك، هذه البستان ايضا هي سبيل لاصحابك ياكلون ما يشاءون ومتى يشاءون. انظروا كيف تأدب هذا الغلام من الامام الحسين عليه السلام، وكيف الامام الحسين بذل له ماله وبستانه ووهبه وعتقه، ومع ذلك الغلام لم يستأثر على نفسه وانما وهب البستان لأصحاب الإمام الحسين وحب الخدمة للإمام الحسين. وهكذا يكونون شيعة الإمام الحسين والإمام علي وأهل البيت ينظرون لأسيادهم الحقيقيين ويتأدبون منهم، ويكون لهم سخاء في كل، ليس في المال فقط أن يكون السخاء، نعم المال من المهمات التي يعيش بها الإنسان، ولكن في الآداب، في الأخلاق، في الكلمة الحسنة، في العلم، في الاستشارة، في الجاه عندما يحتاجه الذهاب إلى مكان ويحتاج إلى شخصية تدعمه. فيجب أن نكون حقيقة متأدبين بآداب أهل البيت ونظهر السخاء من أنفسنا والجود، ونقوم بما يحتاجه الناس ومن يحيطون بنا، ومن يتصرف هذا التصرف يكون سيدا، فقد جعله الإمام الحسين سيدا لبذله للمعروف. وعن الإمام الحسين عليه يعني عن الحسين بن خالد الحديث الآن أبين أنه حقيقة سادة، يعني عندما يقول النبي لآل بيته سادة أهل الوجود أو سادة أمتي، فحقيقة هم سادة لما يتصرفون به، لما لهم من ملاك السيادة بأعلى مقام. والآن رأيتم قصتان، الإمام علي له كثير من القصص، انظر الإمام الرضا في كلامه، انظر إلى الإمام الحسين، انظر لجميع أهل البيت، تراهم أغلب ما كله بذل وعطاء، سواء من أنفسهم، من مالهم، من تعاليمهم، لم يقصرون ولم يقصروا في حقنا، بل علموا وبذلوا الجود في النفس أقصى غاية الجود من أجل تعليمنا. قال الإمام الحسين بل الإمام علي أنفسهم ضحوا بأنفسهم وذبحوا في محرابهم وقتلوا من أجل تعليم الدين وقيامة الصلاح وتعليمهم ما يحتاجون له، فبهذا ناله السيادة. وحقيقة يهبهم الله سبحانه وتعالى عندما كرمهم أظهر هذا المعنى بكل حقيقته في كل تصرف لهم وفي أخلاقهم وفي آدابهم، بل أدبونا على هذا وعلمونا هذا المعنى لكي نكون أسيادا عند الله سبحانه وتعالى. وسيأتي إنه المؤمن يوم القيامة يكون سيد، يكون له 1000 حورية و1000 من يعني من الولدان المخلدين، و1000 ملك يأتي كل يوم للسلام، بل آلاف يأتوه للسلام، ويكون ذلك الوقت ينادوه بسيدي يوم القيامة. فالإنسان إذا تعلم من سادة أهل التكوين وأهل الوجود يكون سيدا في نفسه عندما يقوم بالأخلاق الإسلامية التي يدعوه إليه. وإذا عرفنا الآن كلمة سادة الحق وعرفنا المناط الأول والملاك الأول، إن شاء الله تأتي في الأيام القادمة أمور أخرى نتعلم بها السيادة وكيف أنهم سادوا، وبها كلمة سيد يعني أحاديث نذكرها أنه هذه من ملاكات السيادة أو أنها موجبة للسيادة. اليوم كلامنا في سادة الحق، بعد أن عرفناهم نتكلم بعض الشيء عن سادة الباطل. أنا لا أحب أن أتكلم عن هؤلاء السادة الذين بالقهر وبالظلم وبالعدوى. وبالعدوان وبالمكر وبالحيلة صاروا سادة، بالقوة صاروا سادة. أنا لا أحب أن أتكلم، ولكن الإنسان مجبور على أنه يبين بعد أن يعرف سادة الحق، لابد أن يبين سادة الباطل وبعض شأنهم وبعض الأمور التي لا تشتبه، لكي لا يشتبه بأنه كل من تجبر، كل من نصب نفسه بالقوة أو بالمال أو بأمور أخرى ومع ذلك ينشر الكفر والنفاق والضلال وكل مخالف لدين الله سبحانه وتعالى ويدعوه سيد، لكي لا يشتبه على الإنسان أذكر بعض الأمور التي تمنع من السيادة والتي يكون صاحبها سيد إما لماله ولكنه مع ذلك لم يكن يستحق هذا المعنى للسيادة. الآن أذكر قصة أخرى لسيد المال، عنده مال ولكنه البخيل، قلنا لابد أن يكون سمح لكي يكون سيد، فإذا البخيل لا يكون السيد. وعرفنا قصة أنه يأتي إن شاء الله عن ذكر لها أنه من يكون بخيلا لا يكون سيدا. الآن كلامنا في المال في المعنى الأولي بلي بلي انقطع أنا العفو ما أدري إذا ينقطع كتبونا مهلا أنا أعرف، لأنه حقيقة كل مرة ينقطع عندي الكلام ومن أبين بعض الكلمات إذا انقطع بك تنبهونا. العفو أنا ليش انقطع عندي وطفيت الكمبيوتر وعلقت مرة ثانية قدرت أدخل لكم مرة ثانية. العفو احنا بعد ما بينا أنه الآن ما أدري حديث الإمام الحسين سمعته عليه السلام، واضح كان حديث الإمام الحسين بد إشارة رحمة الله والديكم حديث الإمام الحسين واضح بلي مشكورين بلي بعد أن عرفنا حديث الإمام علي وحديث الإمام الحسين وعرفنا كيف أدبوا من يحيطون بهم وكيف بذلوا لهم وكيف هم جعلوهم يبذلون الخير ويظهرون بالصلاح، الآن كلامنا في المعنى المادي إن شاء الله يأتي المعنى المعنوي. هذا أول الكلام في معنى السيادة بأنه لابد أن يكون سخاء معطاء لكي يسود في قومه في بيته في عشيرته في من يحيط به، سواء قلنا في ماله أو في جاهه أو في علمه أو ما يحتاج له الناس، وليس ينحصر بأمر معين. والآن كلامنا في المال. بعد أن عرفنا السيادة الحقيقية ومن هم أهلها، نأتي إلى أعداء السيادة من يسودون بالظلم أو يسود لهم مال يسود بماله فقط، الناس تتبعه لغرض المال. الآن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر حديثا آخر، قال عليه صلى الله عليه وسلم أحضر المال، فإنه كان فيما مضى رجلا قد جمع مالا وولدا وأقبل على نفسه وجمع لهم فأوعى. جمع مال، إنسان صار ثري وصار عنده أموال وأموال وخدم وحشم والناس تحيط به، صار سيد ينادونه بالسيد، بعد من يحيط به ومن يطلب ماله. فأتاه ملك الموت فقرع بابه وهو في زي مسكين، جاء ملك الموت لهذا الثري، ملك الموت بزي مسكين جاءه، فخرج إليه الحاجب الذي في بابه أحد خدمه، قال ملك الموت لهم ادعوا لي سيدكم، خاطبهم بسيد، قالوا أيخرج سيدنا لمثلك، ودفعوا حتى نحوه عن الباب. ملك الموت جاء ولكن قلنا جاء بزي مسكين، فهم لأنهم ليس متأدبون ليس لهم أخلاق كريمة دفعوه على طريق سيدهم، هكذا رباهم صاحب المال، لم يربهم بأخلاق التقى، لم يكن معطاء، لم يكن، فقال وأنت مسكين يخرج سيدنا لمثلك، ودفعه حتى نحو عن الباب. ثم عاد ملك الموت الذي بهيئة مسكين في مثل تلك الهيئة أيضا مسكين، قال ادعوا لي سيدكم وأخبروه إني ملك الموت. فلما سمع سيدهم هذا الكلام قعد فرقة خايف بعد ما يقدر يقوم، وقال لأصحابه لينالوا في لينوا له في المقال روح أتأكد وشوفوا السالفة صدق هذا أنه ملك الموت وقولوا له لعلك تطلب غير سيدنا بارك الله فيك جاي طارق الباب لعله غير سيدنا تريد مش تبه جاي هنا أنا. قال لهم لا ودخل عليهم بعد ملك الموت ودخل عليهم بالقوة وقال له قم ملك الموت يقول لألثري قم فأوصي ما كنت موصيا فأني قابض روحك قبل أن أخرج فصاح أهله وبكوا أن كل أهلهم ما تنفعهم ينظرون ملك الموت والنبي يتكلم يذكر هذا الحديث فقال الآن الثري قال افتحوا الصناديق واكتبوا ما فيها من الذهب والفضة ثم أقبل على المال يسب المال ويقول له لعنك الله يا مال أنت أنسيتني لك ربي وأغفلتني عن آخرتي حتى بغتني عن أمر الله ما قد بغتني الآن جاني ملك الموت لا زكيت لا خمص لا بذلت لا أكلت مسكين لا أطعمت وجمعت المال وأثريت الآن صرت سيد ولكن سيد لم يكن سمحا فالآن جاءه ملك الموت وأخذ يسب المال فأنطق الله المال الذهب والفضة التي في الصناديق نطقت فقال له المال لما تسبني وأنت ألأم مني أنا شنو ذنبي لماذا تسبني وأنت ألأم مني ألم تكن في أعين الناس حقيرا فرفعوك لما رأوا عليك من أثري لما شافوا المال أنا لما شافوني عندك المال يقول لما شافوني عندك الناس رفعوك وكنت وضيعا ألم تحضر أبواب الملوك والسادة ويحضرها الصالحون وتدخل قبلهم ويأخرون كانوا الصالحون ما يعتبروه سادة الملوك يتبعون من عنده مال الناس يتبعون من عنده مال حتى أنه الإمام الحسين كلام عنده الناس تدير حول الدينار والدرهم فأنه حضرت أنت باب الملوك فأدخلوك لمالك لكوني أنا كنت عندك ألم تخطب بنات الملوك ويخطبها الصالحون فتنكح ويردون فلو كنت تنفقني في سبيل الخير لم أمتنع عليك أنا ما كنت في يديك فلو كنت تنفقني في سبيل الخير لم أمتنع عليك ولو كنت تنفقني في سبيل الله لم أنقص عليك حقيقة الله سبحانه وتعالى من ينفق يعوضه ويكرمه إجازيه في الدنيا والآخرة بعد يقول له المال فلم تسبني وأنت ألام مني فأنت اللئيم كنت أنت الخسيس أنت كنت البخيل إنما خلقت أنا وأنت من التراب الاثنان مخلوقان من تراب فأنطلق تراثا أنا أنطلق ميراثا تراثا سيرثني الآن بعد أن يأخذ عمرك ملك الموت سأنطلق تراثا أذهب إلى إرثا لمن تورثهم وأنطلق وأنت تنطلق بإثمي تنطلق بالآثام بآثام البخل لأنك منعت حقوق الناس بعد أن كرمك الله لم تتكرم بهذا المال وتصرفه كما طلب منك الدين وما يجب أن يكون عليه الإنسان الشريف الكامل السيد الحقيقي ولكن كنت سيدا بالباطل جمعت المال فقط ولم تصرفوا بما أراد الله منك وكنت سيدا فقط لما عندك من المال فبعد أن عرفنا الآن أمر في بذل المال وأنه آثاره في مقام السيادة قد يكون سيد حق ببذله وقد يكون بجمعه أيضا سيدا ولكن سيد باطل ليس بسيد الحق الآن نأتي إلى سادات ألأم من هذا الآن هذا جمع ماله لم يعطي وتعرفت حاله وكيف أنه انطلق مأثوما الآن نأتي على أشخاص لتجبرهم لقدرتهم لتسلطهم لظلمهم يكونون سادة يعني يكون سيد خوفا منه واتقاء لشره يحصل على هذه السيادة وهذا الأطعس وهذا الأنكى أن يكون سيدا وسيد الآثام وسيدا للباطل مقابل لسيد الحق فسيد الرذيلة سيد المكر سيد في الحيرة سيد في الحيلة ويكون متسلطا ظالما جبارا كافرا عاصيا فهذا السيد الذي يخاف وينادونه بسيد لخوف منه نعم هنالك من ينادي بعض الظلمة بسيد تملقا ويحبه حق واقعا ويحب أن يعمل له ويسعى وراءه ويركض وراءه فيكون أنذل منه وأخس منه وأحقر منه من يخدم ظالما ومن يتبع ظالما ولم يأتوا بالعدل فعلى كل الأحوال إنه بالإضافة إلى سيد الحق الحق والذي يجود المال. هنالك من السادة من يكون سادة المكر والحيلة والظلم والكفر والنفاق والمكر والعدوان، وبعد وابتعدوا عن صلاة الحق، وإن كأنهم يعاندون سادة الحق ويكونون أمامهم، فيكون قسمين لدينا، قسم سادة الحق وقسم من سادة الباطل. فلا بد أن نميز حينما نقول سيد أي نوع من السادة هؤلاء، هل هم من سادة الحق أم هم من سادة الباطل، أنه كان حقيقة يتبع الحق وما أمره الله ويتبع من جعله الله سيد، أم يتبع من سيدا لئيما ضالا غصب السيادة وكان بالقوة حصل على السيادة. فلا بد أن نتابع هذا الأمر. وكذلك من الأمور التي تمنع من السيادة سيء الخلق لا يسود، فإطلاق السيد على البخيل بصورة عامة قلنا أنه لا يمكن أن نطلقه لأنه البخيل لا يسود. ونذكر قصة أنه في البخل الأخرى، ونأتي على هؤلاء السادة الضالين فنبين قسم من أحوالهم. نقول جاء النبي بني سلمة، عندما جاءوا إلى النبي بني سلمة قال لهم يا بني سلمة من سيدكم؟ قل قدموا ليتكلم عنكم. قالوا الجد بن قيس، وأنا لنبخله، هذا بخيل احنا، ولكن بعد ورث السيادة عن أبيه، ولكن لم يكن مثلا مثل آبائه سمحا كريما يجود علينا يسأل أحوالنا ليتفقدنا نلوذ به، بخيل اسمه السيد بالوراثة، ولم يكن سيدا بمعنى الكلمة، ولم تكن له آداب السيادة وما يسود به. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وأي دواء أدوى من البخل؟ البخل داء مرض، بل سيدكم كان عندهم شخصية أخرى، بل سيدكم الخير الأبيض عمر بن الجموح، الأفعاله البيض عمر بن الجموح أيضا كان من نفس العشيرة ومن نفس القوم، ولكن لم يجعلوا سيدا عليهم لأنه ذلك ورث السيادة ببقله، وهذا كان فيهم، ولكن كان كريما وكان على أضيافهم في الجاهلية، إنه كان إذا يأتي ضيف إلى هذه العشيرة سيدهم لم يطعمه، وإنما يأتي عند هذا يطعمه وكان يعطيهم. فالنبي قال وكان أيضا عندما يتزوج النبي أو أحد من المؤمنين كان يوصله، فجعله النبي قال بل سيدكم عمر بن الجموح، بعد هذا السيد اتبعوا، وإذا تريدون تستشيرون أو تلتجؤون وتصدرون وتنتهون عن أمره فهذا يكون سيدكم، لأنه كان سخيا وكريما وكان على أضيافكم فكان هو الذي يطعم. فلهذا نعرف أنه السيد من يكون حقيقة سيد ببذله بالمعروف وبالخير والصلاح، لا أن يكون سيدا بماله وعداء لبخله ولأنه عنده يتبعونه ولم ينفق عليهم. وكذلك يجب أن يكون السيد حقيقة سيد ليس بظلم وعدوان ومكر وحيلة وخباثة، والمنافق أو الكافر لا يكون سيد، من لم يكن في طاعة الله سبحانه وتعالى لم يكن سيد ولم يتعلم آداب السيادة. الآن أمير المؤمنين عليه السلام يحذرنا من هؤلاء سادة، من يكون سيدا بماله ولكن لم ينفق في سبيل الصلاح، أو أنه صار سيدا بالظلم والعدوان وصار سيدا لأنه تمكن من سلطة أو حكومة أو حصل على أمور جعلته يتنفذ ويتحكم في أمور من يحيطون به. فلا بد أن ننظر له حقيقة يستحق هذه السيادة وننادي بالسيد أو نحترمه. فلهذا يقول عليه السلام الإمام علي يحذرنا من هؤلاء سادة، سادة بخلاء أو سادة ظلمة أو سادة أهل كفر ونفاق وطغاة. الآن نذكر الإمام علي، نذكر حديث الإمام علي عليه السلام لنفهم معنى السيادة بالمعنى الآخر وشرح لما عرفنا من هذا الحديث. قال الإمام علي عليه السلام التحذير من طاعة الكبرى وسادة أهل الباطل، ألا فالحذر الحذر من طاعة سادتكم وكبراءكم. يا سادة وكبراء الذين نحذر منهم، قال الذين تكبروا على أحسابهم، كان وضيعا وادعى أمرا ليس له وترفعوا فوق نسبهم. كان في زمانه عليه السلام ناس أخساء ولكنهم بالظلم بالقوة تسلطوا، فلهذا يحذر إمام علي يقول الحذر الحذر من طاعة السادة كبراء سادتكم وكبراءكم لأنهم ليسوا أهلا للسيادة، ليس لهم ملاك السيادة، ليس لهم تقى، ليس لهم سماحة، ليس لهم بذل، بل غصبوا حقوق غيرهم. فلهذا يقول عليه السلام الحذر الحذر من طاعة سادتكم وكبراءكم الذين تكبروا على أعصابهم وترفعوا فوق نسبهم وألقوا الهجينة على ربهم، لم يحترموا حتى ما قال الله من هو سيدكم، لم يحترموا ولم يطيعوه، وجاحدوا الله على ما صنع بهم مكابرة لقضائه. الله سبحانه وتعالى قضى سادة وأمر أن يكونون سادة أهل الوجود الذين يطاعون أناس رباهم رسول الله وعرفهم بالسيادة، ولكن جحدوا الله على ما صنع بهم وما عرفهم مكابرة لقضائه ومغالبة لآلائه، فأنهم قواعد أساس العصبية ودعائم أركان الفتنة. هذه الفتنة التي صارت عند المسلمين كانوا هما دعائمها وأركانها وعلى يدهم تأسست، وسيوف اعتزاء الجاهلية، سيوف الجاهلية دعمتهم الجهال الذين كانوا لم يدخل الإيمان في قلوبهم، دعموا هؤلاء الأكابر والسادة الذي دعوا. العفو، ما تسمعون انقطع الكلام؟ إذا تسمعون اكتبونا 1 2 5 أي رقم تكتبون. جزاكم الله خير، رحم الله والديكم، جزاكم الله خير. نذكر كلام الإمام علي عليه السلام في السادة الذين يسودون بالمكر والمغالبة وبالظلم والعدوان، والإمام علي عليه السلام يحذرنا منهم. فاتقوا الله، الإمام علي يوصي أصحابه، يوصي الناس ويوصي المؤمنين، فاتقوا الله ولا تكونوا لنعمته عليكم أضبادا ولا لفضله عندكم حسادا. لا تحسدوا من مكنهم الله، من علمهم الله، من أدبهم الله ورسوله، ولا تطيعوا الأدعياء ولا الذين شربتم بصفكم كدرهم. أنكم آمنتم، عموم الناس كانوا مؤمنين بأنهم وصفوتم مع رسول الله، ولكن كدروكم، خبطوا ماءكم، خبطوا صفكم وكدروكم، وخالطتم بصحتكم مرضهم. لأنه حقيقة من يظلم، من يكون ماكر، من يكون إنسانا منافقا يكون مريض، ومن يخالطه بصحته ينال من مرضه. وأدخلتم في حقكم باطلهم، هم على باطل وأنتم على حق، ولكن اتبعتوهم فصرتم مثلهم، وهم أساس الفقوق، وهم أساس الفسوق وأعلاس العقوق. اتخذهم إبليس مطايا ظلال وجندا بهم يصول على الناس. إبليس هؤلاء الذين تمكنوا، هو كان داعيتهم، وهو الذي كان يوحي لهم، وهو الذي كان يوسوس لهم، وهو الذي كان يعلمهم. يقول الإمام علي هؤلاء تكبروا وتسلطوا بمساعدة إبليس، ليس بمساعدة الله والرحمن وبما علمنا من الأمور التي يجب أن يكون بها السيد، هو السيد الحقيقي. اتخذهم إبليس مطايا ظلال وجند بهم يسول على الناس. هؤلاء صاروا سادة الباطل، مطايا يعني ركبهم إبليس، وجند جعلهم بهم يسول على الناس، لأنه لا يظهر للناس، ولكن جعل هؤلاء بعد تراجم ينطقون على ألسنتهم. هو ما ينطق، ولكن هذول ينطقون عنه عوضا عنه، استرقاقا لعقولكم، استخفافا بكم، لأنكم تبعتم أهل الباطل ودخلتم مع أهل الضلال ولم تتبعوا الحق ومن له حقا أهلا للسيادة. ودخولا في عيونكم، في عيونكم يعني في القوة دخلوا عليكم، ونفسا في أسماعكم صوروا لكم الحق، الباطل في تصوير الحق، وعلموكم أمور ليست هي من الحق ولكن جعلوها على أنواع الحق، ونفسا في أسماعكم بكلمات معسولة، بكلمات ضالة أظهروها بمظهر الحق وتسلطوا عليكم، فجعلكم مرمى لنبله. أنتم الآن ظللتم، أنتم صرتم مرمى لنبل إبليس، وخرجتم عن الحق، وخرجتم عن التعاليم الحقيقية التي تتعلموها، يجب أن تتعلموها من سادة أهل الحق. ولهذا يقول وما قدمه وما أخذ يده، الآن يد إبليس ولسانه ورجله وقدمه كله، وصرتم أنتم له موطئ، وصرتم أنتم تتبعونه بدون أن تدرون لنفسكم، لأنكم اتبعتم سادة وكبراء أهل الباطل. فيجب الإنسان عليه لكي يكون مؤمنا حقيقيا يبحث عن السيد الحق الذي عرفه الله ورسوله بالسيادة، ويترك سادة الباطل الذين ليس لهم ملاكها ولم يعرفهم الله ولا رسوله بالسيادة ولم تذكر في يوم من الأيام أنكم سيد أو أنك ستسود وستحكم ويجب أن تراجع ويجب أن تتبع. فمن يجب أن يتبع لابد أن يكون سيد الحق وسيد الباطل، وأنما تطلق على سادة الظلم والمكر والحيلة والعدوان والنفاق سيد أنه بالتشبيه بما ملك بالقوة وليس بحق الله وليس بالشريعة، وإنما من يتبع سيد يشر باطل يشر الضلال معه ويكون تبعا له ويكون آثما مثله. الآن نذكر رواية أخرى من عن أهل البيت. هذه الروايات لو تطبق، يعني حتى الإنسان من ينظر هذه الروايات ويطبقها على ما وقع يرى أنها حقيقة وليس أنه روايات أو كلمات لم تكن لها حقيقة. عندما نعرف سادة الحق نعرف سادة الباطل. يقول الصباح المزني عن جابر عن أبي جعفر عن الإمام أبا جعفر عليه السلام الباقر قال: لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي عليه السلام يوم الغدير، النبي قصة الغدير معروفة، لا يوجد مؤمن أو مسلم حتى ما لم يسمع بها. قصة الغدير معروفة، عندما أخذ النبي صرخ إبليس، يعني نصب الإمام علي وجعله وليا للمؤمنين، وأيضا في حديث الثقلين أو في حديث الولاية أيضا يقول لهم سيدكم. لو تراجعون ترى أنه صريح في نفس هذا الحديث موجود أنه جعلته سيد لكم، بالإضافة إلى قوله إنكم ولي، لأنه يعرفه بكل الكلمات التي تبين سيادته وقيادته وإمامته وولايته. فكانت كلمة السيد أيضا في حديث الثقلين، إن شاء الله يأتي وقتها ونذكرها. الآن نذكر هذه القصة في سادة الباطل وكيف عنادهم لسادة الحق وكيف اعتداءهم على سادة الحق. النبي لما أخذ بيد الإمام علي عليه السلام يوم الغدير صرخ إبليس في أبالسته وجنوده صرخ، فلم يبقى منهم أحد في بر ولا بحر إلا أتى إبليس. كل الأبالسة اجتمعوا في ذلك اليوم عندما نصب النبي الإمام علي، فقالوا يا سيدهم، يعني الأبالسة قالوا لي الشيطان لإبليس، قالوا يا سيدهم ومولاهم ماذا بهاك؟ لماذا تصرخ هذه الصرخة؟ ماذا حصل؟ فما سمعنا لك صرخة أوحش من صرختك هذه، لم نرى صرخة أكثر من هذه الصرخة، صرخت بنا صرخة تجمعنا بها. فقال لهم: فعل هذا النبي فعلا، ان تم هذا الفعل لهذا النبي وقبلوا الإمام علي يوم الغدير بولايته وإمامته وسيادته عليهم، ان تم لهم لم يحصل له أبدا، كلهم يتبعون الحق، لا يوجد بعد شهادة باطل ولا يشتبهون الناس. ولكن فقالوا يا سيدهم، الآن يقولون الأبالسة مجتمعين مع إبليس يريدون يخلصون من هذه المشكلة، يريدون الله يعصى، يريدون المؤمنين يضلون. وقالوا له، فقال يا سيدهم أنت كنت لآدم من قبل، أنت آدم أخرجت من الجنة، فكيف بهؤلاء؟ فلما قال المنافق، يعني جاءت، لأنه عندنا بعد في عهد يوم الغدير جاء أحد يقول أنه هذا الكلام من عندك، هل كان أنه الله وحالك؟ والنبي يعني الله سبحانه أنه وقال ينطق عن الهوى، هذا حبه لابن عمه وحبه لزوجة بنته نصبه وليس عن الله، ينطق عن الهوى. وقال أحدهم لصاحبه أيضا من الناس الذين كانوا في البيعة في قرب رسول الله، قال لصاحبه يتحاورون بينهم كانوا جالسين: أما ترون عينه تدور في رأسه كأنه مجنون، يعنون بذلك رسول الله. عندما سمع إبليس هذه الكلمة صرخ إبليس صرخة بطرب، هذه الصرخة التي كانت حزن لإبليس جمع به أوليائه وشياطينه صارت صرخة بطرب، فعندما قالوا أن النبي يدور بعينيه كأنه مجنون. والله يؤيد هذه الكلمة بأنه يقولون مجنون، يقولون ساحر، يقولون شاعر، والآن محلها أن يقولون عندما نزع الولاية وجعلها في محل مستعصي عليهم، لا يستطيعون أن يزيلوا إلا بما مكروا مكرا تزول منه الجبال، واختصبوا هذه السيادة وهذه الولاية. بعد ذلك صرخ إبليس بالطرب فجمع أوليائه، ثم قال أما علمت أني كنت لآدم من قبل؟ قالوا نعم. قال إما أن آدم نقض العهد ولم يكفر بالرب، أن آدم عندما كان أكل من الشجرة لم يحصل يريد أن يقول ليس يوجد الله أو أن الله سبحانه، بغفلة عصى، وهؤلاء نقضوا العهد وكفروا بالرسول. الآن الرسول أمامهم ويقولون ينطق عن الهوى ويشيرون إليه، فقد كفروا بالرسول، وإن يكفر بالرسول فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. فلما قبض الحديث أكمله، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الناس غير علي عليه السلام، لبس إبليس تاج الملك ونصب منبرا وقعد في الثوية في منطقة في المدينة، وجمع خيله ورجاله، ثم قال لهم اطربوا لا يطاع الله حتى يقوم إمام. بعد ذلك إنه الناس سيكونون في اختلاف ولا تكون هنالك طاعة حقيقية، لأنهم نصبوا سادة لهم غير ما نصب الله سبحانه وتعالى. ثم تلا أبا جعفر هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، قليل من ثبتوا على معرفة الحق واتبعوا السيادة حقيقة. ثم قال أبو جعفر كان تأويل هذه الآية، يعني هاي صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين، ظهورها الحقيقي كان في هذا اليوم عندما نصبوا غير الإمام علي وسلبوا حقه وظهروا بمظهر السيادة والولاية ونحو السيد الحق عن منصبه والذي يجب أن يتعلموا عنه المؤمنين. قال كان تأويل هذه الآية لما قبض رسول الله والظن من إبليس حين قال قال رسول الله انه ينطق عن الهوى، عندما قال ينطق عن الظن والان تحقق ظنه، فظن بهم ظنا فصدقوا ظنه عندما نحوا امير المؤمنين عن منصبه. وان سادة قريش والذين يقول سادة قريش من غير سادة الحق، يعني سادة كفر ونفاق وضلال، وانما تكون بالتشبيه، قلنا سادة حق عندنا وسادة مباطل، امامهم منعوهم قتلوهم، لم يكون امرا الا واستصغروا قدرهم وجعلوا الناس يضلون عنهم ولم يتبعوهم ولم يتعلموا منهم. ولما جاء في الحديث عن أبو جعفر الطيب السادي عن ابن عباس أن سادة قريش كتب الصحيفة تعاهدت فيها بعد يوم الغدير، تعاهدوا على صحيفة، تعاهدوا فيها على قتل علي ودفعوها إلى أبي عبيدة الجراح أمير قريش. أبو عبيدة الجراح كانوا يعتبرون من أمرائهم من أمراء قريش، اجتمعوا هؤلاء الذين لم يرضوا سيادة الحق، فنزلت الآية هذه الآية، فنزلت فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم منهم فدفعها إليه، جاء إلى أرسل إلى أبو عبيدة الجراح وقال له هذه الصحيفة أعطيني إياها، وقال له النبي أكفرتم بعد إسلامكم؟ فحلبوا بالله لم يهموا بشيء. فأنزل الله سبحانه وتعالى، انتبهوا لهذه الآيات، يقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، عندما تركوا أمر النبي قالوا وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، فعلوا أمورا يعني كفروا بعد الإسلام وهموا بما لم ينالوا، بعد الأمر ما حاصل لأنه النبي كان موجود. وبعد يوم الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يوم تقلب وجوههم في النار الذين يتبعون سادة الباطل، يقول يوم تقلب وجوههم في النار كل من يتبع سادة الباطل يذهب إلى النار، يقول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، أطعنا الله فيما جعلنا سيد وأطعنا الرسول فيما عرفنا من سادة الوجود وسادة الحق الذين يجب أن يتبعون. وقالوا يعني وقالوا هؤلاء يعني يوم القيامة الذين يقلبون في النار، وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراؤنا فأضلون السبيل، يعني هنالك سادة باطل وكبراء باطل فأضلون السبيل، اتبعوا سادة الباطل، فالله سبحانه وتعالى يدخل من يتبع سادة الباطل ولم يبحث عن سادة الحق بالنار. وهذه آيات صريحة. وقالوا رب يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، بعد يا ليت أو التمني ليس له مجال، وقالوا ربنا أطعنا بعد أن أطاعوا ساداتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، لأنه أطاع السادة وكبراء ضلال فأضلهم السبيل. ويقول مثل صاحب المال الذي منع الحق وأتاه ملك الموت بعد لا ينفعه وانطلق بالآثام، وهؤلاء انطلقوا بظلم أهل البيت وانطلقوا بظلم الناس ومنعوهم من معرفة الحق ومن معرفة ما أمر الله وما أحب أن يعبد، ولهذا جسم الله سبحانه وتعالى وجعل على عرش وغير ذلك من كثير من الأمور التي لم يرضى الله بها. واتبعوا عليا عليه السلام وآله شهادة الحق لعاش المسلمون في وآم وسداد وصلاح وخير، واجتمعت الأمة على الحق. وما حقيقة يكون انه ما خلق الله النار لو اجتمع الله لما خلق الله النار لو اجتمعوا الناس على حب علي بن ابي طالب. اخوتي الكرام السيادة لها ملاك، ليس كل انسان يدعي امرا ويلون به الناس ويجتمعون حوله فهو على حق. يجب الانسان ان يبحث من نصبهم الله ومن جعلهم سادة اهل التكوين، لهم اخلاق فاضلة ظهرت اثارهم وصدقهم الله ورسوله وفعلهم، ويتخذهم سادة ويترك سادة اهل الكفر والمكر والحيلة والنفاق والظلم، ولا يساعدهم ولا يتبع رذائلهم وسيئاتهم وأن لا يكون مثلهم. وصلى الله على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشرنا الله مع سادة الحق في الدنيا والآخرة وعرفنا بهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.